بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا، فما زلنا نتحدث عن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه الأيام لما جعل الله فيها من فضل عميم وخير كبير. سن لنا مع كل أيام الخير في رمضان وفي الأيام العشر وفي مواسم الحج وفي غيرها، سن لنا أن نبدأ دخولنا إليها بإعلان توبة بين ربنا. فالعبد إذا كانت ذنوبه قد حلت به وتحكمت في حياته، فيقينا هي دافعة له للبعد عن الخير وللحرمان من الخير. وكم من طاعات حرمناها بسبب ذنوبنا، وإن العبد لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. فإذا كانت الأرزاق المادية نحرم منها بسبب الذنوب، بل كل المصائب التي تحل بنا بسبب الذنوب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا عفو الله عن الكثير لهلكنا، بل بين تعالى هذا أنه لو أخذنا بدون عفوه لأهلكنا يقينا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم وحده، بالظلم فقط، ما ترك عليها من دابة. فإذا ندرك نحن لو أخذنا الله بالذنوب لأهلكنا، فكيف يتقبل منا طاعاتنا ونحن قائمين على معاصينا؟ يسن لنا ويشرع لنا مع كل مواسم الطاعة، ومنها أيام العشر، بل هي من أعظمها، أن نحدث توبة. والتوبة ديانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. هي فريضة، كما فرض الصلاة والصيام والزكاة، توبة صادقة فريضة فرضها الله عز وجل بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. ويقول في الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها من لعلكم تفلحون. وهنا يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهار. فطلب من التوبة، وطلب أن تكون نصوحة. والنصوحة لها شروط. إذا كان الذنب في حق الله فلها ثلاثة شروط، وإذا كان في حق العباد يضاف لها شرط رابع. أول هذه الشروط الندم والاستغفار من الذنب. لابد من حزننا وتأثرنا بسبب الذنب الذي اقترفناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. لم يقل من سرته نعمة الله عليه. الكثير من الناس يسر بالنعمة ويفرح بها ويعتبرها إكرام، ويحزن للنقمة والامتحان في الدنيا ويعتبرها إهانة. بل القرآن صرح في السورة التي تحدثت عن الآيام العشر عن هذا المعنى، فقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. الرب سماه ابتلاء والإنسان سماه إكرام، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أيضا الرب سماه ابتلاء، والعبد يقول ربي أهانا فيقول ربي أهانا. قال تعالى: كلا. وكلا للزجر والنفي، أي تنهى الإنسان أن يستماد في هذا الضلال وفي هذا الغي. فليست النعمة إكرام وليست النقمة عذاب، وإلا لو النعم إكرام ما أعطاها لكافر، ولو كانت النقم يعني عذاب وإهانة ما أوقعها بالمسلمين وبالمؤمنين. لكنها ابتلاء يبتلى بها المؤمن ويبتلى بها غير المؤمن، وسنة الله جرت بهذا. فليست الأولى بإكرام وليست الثانية بإهانة، بل الأولى ابتلاء امتحان وكذلك الثانية. ثم بيّن الحديث أن الفرح الحقيقي والحزن الحقيقي ليس في النعمة والنقمة، إنما الفرح الحقيقي في الطاعة والحزن الحقيقي في المعصية. لذا قال: من سرته، صلى الله عليه وسلم، من سرته حسنته، يعني أفرحته طاعته لله عز وجل، سعد أنه أطاع، أنه قدم لله شيء، أنه أخلص لله في طاعته. وأساءته سيئته، ولم يقل أحزنته، بل قال أساءته، والإساءة فوق الحزن. فهو يحزن ويتألم ويندم ويعقد على ألا يعود، العزم على ألا يعود. هذه معاني قطيعة جدا. أساءته كما يسيء الإنسان فقد حبيب له، موت ابنه، موت أمه، موت أبيه. هذه معنى الإساءة، يقال أساءه موت فلان أو ساءه موت فلان. فأساءته سيئته ألمته ألم شديد جدا جدا، أحزنته حزن شديد، أو أورثته ندما، أورثته استغفارا وتوبة لله عز وجل. فالندم والإساءة هذه أول أصول التوبة وأساسياتها. ثم الأمر الثاني، كيف يتوب وهو لا يزال قائم على الفعل؟ لابد من الإخلاع، لابد من الإخلاع. لا يعني لا نفعل ما يفعل يعني العصاة، يسرق يقول يا رب استرني، استرني لتتم له السرقة، يزني ويقول يا رب استرني ليتم له الزنا، يختلس ويطلب من الله الستر ليتم له الحرام. هذه كارثة، هذه كارثة. الإنسان إذا أراد التوبة عليه أن يجاهد نفسه للإقلاع عنها، للإقلاع عنها. فلا بد من الإقلاع. يبقى الندم أولا الاستغفار، ثانيا الإقلاع الفعلي، ثالثا مستقبله أن يعقد العزم على ألا يعود. ما قيمة أن أترك المعصية وأنا مبيت النية أنني لو سنحت الفرصة أفعلها، أو أتوب عن الزنا عن فلانة وأنا أعقد العزم على الزنا بغيرها، هذه كارثة. أو أتوب عن السرقة فلان لكن أوجه حالي ونفسي إلى سرقة فلان، هذه كارثة أخرى. لابد أن ندرك هذا المعنى. فشروط التوبة ثلاثة، الاستغفار والندم هذه واحدة، الشرط الثاني الإقلاع بالفعل، الشرط الثالث العقد العزم والنية والهمة والإرادة على ألا يعود للمعصية مرة أخرى. هذا إذا كان الذنب في حق الرب. أما إذا كان في حق العباد فلنعلم قاعدة عظمى، أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، لا بد لها من واحد من اثنتين، إما أن توفى لأصحابها وإما أن يعفو أصحابها. فهذا حق مكفول للمظلوم. من ظلمناه أخذنا ماله وأردنا أن نتوب، لا بد من رد المال. من ظلمناه خضنا في عرضه، لا بد من استسماحه حتى يعفو. يبقى إما أن نرد المظلمة إن كانت مادية أو في سبيل لردها، وإن لم يكن هناك سبيل فعلى الأقل نستسمحه، نستسمحه استسماح ولو يعني كما قال الإمام النووي، لو كان يعني يقينا ذكرنا لجرمنا في حقه واعتذارا له سيقبله وسينصلح ما بيننا وسيعفو عنا فيلزمنا هذا وجوبا. فإن كان هناك مزيد فتنة، لو ذكرنا له أننا أسأنا إليه بغيبته في كذا أو بذكر سوءته في كذا، وهذا الأمر يزيده شططا ويزيده غضبا ويزيده بعدا ويزيده نفرة، يقول الإمام النووي فلنا أن نعتذر له اعتذار عام، إحنا أخطأنا في حقك سامحنا، ثم ندعو له بالمغفرة. طب واحد لا ندركه ولا نملك الاعتذار له، ذهب بعيد أو سافر أو لا نعرف له طريق، يلزمنا الدعاء له حتى نشعر أننا وفيناه من الحسنات ومن الدعوات ما يغطي ذنبنا في حقه. كل هذه معنى في التوبة مطلوبة، مطلوب أداء حقوق العباد، وخاصة أن حقوق العباد تسقط وإن لم توفى في الدنيا ستوفى يوم القيامة من حسناتنا، ولا سبيل آخر، فلا دينار ولا دينار من يوم القيامة. لذا ثبت في الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك قال لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغاب عنا فكدنا نفتن، وإذا بالنبي يخرج بعد أن اغتسل غسل شديد، بل أمر صحابته أو من معه أن يصب عليه 7 ذنوب من ماء حتى برد. قال فخرج إلينا ثم جاء بأبي هو أمي ثم قال أيها الناس إن عبدا خيره سيده بين ما عنده وبين حريته فاختار ما عند سيده. يقول عمر وإذا بأبي بكر ينكب على النبي صلى الله عليه وسلم تقبيلا، يقبل رأسه ويديه ويبكي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول عمر فعجبنا لأبي بكر وما أصنع، لكنه فطن وما فطنا أن العبد الذي خيره رسول الله وأنه الأجل. يقول أنس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وهذا هو الشاهد، من كان له مظلمة عندي فليستردها الآن مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، إنما هي الحسنات والسيئات. يقول أنس: فلم يزل يرددها حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، لي عندك درهمين؟ فقال الفضل بن عباس: رد إليه دراهمة. ثم قال: أيها الناس، من أخذ مالا بغير حقه فليسترده الآن، ومن غل غلولا، أي أخذ مال من مال الدولة العام دون إذن من ولي الأمر، فليرده الآن قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. قال: فلم يزل ردها حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، غللت غلولا. فقال أصحابه: فضحت نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه يقولها، فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إذن ندرك المسألة خطيرة جدا جدا جدا، لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فماذا ينتظر الذي لم يتب الآن؟ كيف يقبل على الله في هذه الأيام المباركة ويرجو فضل، أعظم فضل يناله في هذه الأيام بأعمال صالحة، يرجو من كل عمل أن يأخذ به أجر الجهاد بالنفس والمال والشهادة في سبيل الله، كيف يرجو هذا كله وهو لا زال على ذنوبه قائم وحقوق العباد تطارده؟ فلا بد لنا أن نحدث توبة مع بداية هذه الأيام وحال إقبالها، حتى ندخل عليها بصدور قد صفت وقلوب لله تفرغت. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقني إياكم توبة صادقة نصوحة قبل الموت، بل يرزقنا، أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة الآن نلقاه عليها. اللهم ارزقنا توبة صادقة نصوحة، وارزقنا الصدق فيها والثبات عليها حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.